بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج من القلب، البرنامج الذي يأتيكم في تمام الساعة 9 مساء كل أربعاء. حلقتنا لهذه الليلة إن شاء الله ستكون عن موضوع مهم، موضوع يلامس كل مسلم ومسلمة، موضوع يهتم بالمعاملات المالية التي يجريها المسلم وتجريها المسلمة. من المعلوم أن الله جل وعلا قد أحكم لنا الدين وبين لنا كل شيء، لم يدع شاردة ولا واردة إلا بينها. مصداق ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يبقى شيء من معاملات الناس إلا وفي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حكمها. كذلك مصداق ذلك قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن المعاملات المالية المعاصرة التي يجريها المسلم وتجريها المسلمة وقد يدخلها شعبة الربا معاملات كثيرة لا يعرف المسلم ولا تعرف المسلمة أو كثير منهم أحكامها الشرعية. أتمنى في هذه الحلقة إن شاء الله أن أجيب مع شيخي الفاضل حول أحكام هذه المعاملات، مستعرضين لها ومبينين ما وجه الربا في هذه المعاملات. باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بشيخي الفاضل ضيف الحلقة الدائم فضيلة الدكتور عثمان الخميس، فحيها لشيخي الكريم.
حياكم الله يا مرحبا.
شيخي الكريم، بعد الترحيب بكم وهذه المقدمة، وهذا حقيقة الموضوع المهم الذي يلامس لا نستطيع نقول كثير بل كل الناس، كل من الناس يجري معاملة إما في بنك إما في شركة إما في مؤسسة، وقد يعتريها ما يعتريها من شائبة الربا. ومن المعلوم أن الربا ذنبه عظيم وشؤمه خطير، قد جاءت الشريعة بالنهي عنه والتشديد فيه. لذلك ومن هذا المنطلق أفردنا هذه الحلقة ببيان هذا الربا، ما المراد به، وهل الشريعة قد جاءت بالتشديد حقيقة عليه، وما هي المعاملات التي يعني تكون بها شائبة الربا معاصرة في زماننا. بداية شيخ الكريم، لو أردنا أن نبين، هل الشريعة حقيقة جاءت بالتشديد في هذا الذنب العظيم أم أنه ذنب كسائر الذنوب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعجبت بمدخلك للموضوع في قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين الذي نرفل به ونسعد ونرفع رؤوسنا بانتسابنا إليه كامل تام، أكمله الله تبارك وتعالى وفيه مصلحتنا، وكل شيء أمر الله به ففيه الخير لنا، وكل شيء نهى الله عنه فيه يعني في تركه الخير لنا كذلك. فالله الحمد والمن، نحمده سبحانه وتعالى هذه الشريعة الكاملة الوافية. وإذاك دائما نقول ونفتخر أمام الناس، نقول إن الله أكرمنا بأن بعث لنا خير رسله وأنزل عليه أحسن كتبه وشرع له ولنا أكمل شرائعه، فاللهم لك الحمد. الربا يعني يكفينا أن نقف عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول أهل العلم: ما توعد الله بالحرب إلا ثلاثة، توعدهم الله بالحرب: آكل الربا، والثاني الذي هو يسعى في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، قال يحاربون الله ورسوله. والثالث الذي يعادي أولياء الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهنا عندما نسمع هذه الكلمة فأذنوا بحرب، حتى قال بعض أهل العلم يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سيفك وقاتل. قال من؟ قال الله، لأنك أعلنت الحرب على الله. من فيه طاقة أن يحارب الله؟ لا شك أن الذي يحارب الله تبارك وهو المخذول والمهزوم. فعندما يتوعد الله بالحرب لهذا العمل، فهذا دليل على أن هذا العمل شنيع باطل كبير من كبائر الذنوب التي يمقتها الله تبارك وتعالى. فإن لم تفعلوا فأذنوا، أي اعلموا أني آذنتكم، أعلمتكم، أخبرتكم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالقضية خطيرة جدا بالنسبة للربا. ثم إذا أضفنا إلى هذا قول ربنا تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ثم إذا أضفت إلى هذا قول النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: اتقوا السبع الموبقات، الموبقات المهلكات، اتقوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فجاء ترتيب أكل الربا الرابع، فهو من الموبقات، من المهلكات. وعندما نقول موبقة أي جريمة عظيمة مهلكة، وجعلها من السبع الكبار والعياذ بالله، أكل الربا. فلا ينبغي للمسلم أن يأخذ هذه الأمور بتساهل، يعني خير إن شاء الله أكلنا ربا وبعدين، لا لا، قضية خطيرة جدا، يجب على الإنسان أن يستشعر الخوف والرهبة، وأن الأمر عظيم، وأنه محارب لله، وأن الله أعلمه أنه بينه وبينه حرب، وأن الله تبارك وتعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم يأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: اتقوا السبع الموبقات، ويذكر منها الربا، أكل الربا من الموبقات المهلكات. فإذا استشعر المسلم هذه القضية يجب عليه أن يقف عندها كثيرا ويتريث في، وهذا خلاف ما نراه اليوم عند انفتاح الدنيا على الناس ولهث الناس حول المال، والكل يريد أن يكون غنيا، والكل يريد أن يعيش عيشة الأغنياء المترفين، وأن يحصل المال لا يبالي أمن حلال أخذه أو من حرام. وكثرة الاتصالات التي تأتي ويسأل فيها الناس، لا أجزم استغفر الله، لكن أقول أكاد أجزم أن الذين يقعون في معاملات ربوية كثر جدا. الله المستعان، مسألة خطيرة جدا.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا حقيقة نريد أن نقف عند وجه تشبيه الشرع بآكل الربا كمثل الشيطان
الذي يتخبطه الشيطان. نعم، الذي يأكل الربا كما يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذكر أهل العلم أن هذا يكون يوم القيامة، يقوم بين الناس كالمصروع. كيف المصروع الآن إذا صرع بمس الشيطان كيف أنه يتصرف تصرفات لا طبيعية، كذلك آكل الربا يأتي يوم القيامة هكذا: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والعياذ بالله. ولك أن تتصور كيف يكون حاله يوم القيامة، خطير جدا.
نعم بركتم. كذلك نريد حقيقة أن نقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما لعن أكل الربا. نعم. من المعلوم أن اللعن يدل على هذا الفعل من كبائر الذنوب.
صحيح صحيح. ثم من لعن؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. من غريب ما سئلت أنه قال لي أحدهم: أنا أريد أن أخذ قرضا ربويا. فقلت له: لا يجوز، هذا ربا حرام. قال: أنا لن آكل الربا، هم يأكلون الربا، أنا لن آكل، هم الذين يأكلون الربا. فقلت له: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، مع أن الكاتب والشاهدين لا في العير ولا في النفير من حيث المال، لا ليس لهم علاقة بالمال، الذي له علاقة بالمال المستفيد من المال الآكل والموكل، هذا
الذي أكل الربا وهو الذي أقرض ثم أخذ الفائدة الربوية، والمقترض الذي استفاد من المال ثم أدى الفائدة الربوية، بينما الكاتب والشاهد لا شأن لهم بهذا الموضوع، ومع هذا دخلوا في اللعن لأنهم أعانوا على الباطل. والله تبارك وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإمام أحمد لما سئل عن خياط الذي يخيط ثوب الظالم، يعني يقصد يعني الملك أو الحاكم أو كالظالم، هل هو مشارك له؟ قال نعم لأنه يساعده، فما بالك الذي يكتب العقد الربوي والذي يشهد على العقد الربوي. ولذا أفتى كثير من أهل العلم أنه ليس فقط الذي يقوم بهذا، بل حتى أي مساعدة لهذا، حتى الذي يجمع الأوراق، حتى الذي يغلق الباب، والذي يخدم في البنك الربوي، كل هؤلاء يعني عملهم حرام، لأن في النهاية متعاونون على الإثم والعدوان ولله الله. نعم
نعم العظيم. طيب شيخنا، بعد هذه المقدمة والأدلة الدالة على تحريم الربا، ليش المشاهد أن يقول مثلا ما هو الربا؟ يعني كثير من الناس يسمع الربا لكن يريد تعريف يعرف من خلاله ما هو الربا.
الربا هي الزيادة، يربو يزيد. طيب، وما أتيتم من ربا ليربو فلا يربو عند الله، يربو أي يزيد
من الزيادة.
طيب، من الزيادة. لكن الربا في الاصطلاح هي الزيادة المحرمة التي حرمها الله تبارك وتعالى، وهو قسمان، إما ربا فضل وإما ربا أجل، وبعضهم يجعلها ثلاثة أقسام، يقول أجل ونسيئة، وفي النهاية الأجل والنسيئة هما قريبان من بعضهما، وأكثر أهل العلم يجعل ربا الأجل وربا النسيئة نوعا واحدا. وهناك ربا الفضل. ربا الأجل والنسيئة هو المشهور بين الناس، هو المعروف بين الناس، وهو المتفق على تحريمه، وهو يقول أهل العلم هو المحرم لذاته، بينما ربا الفضل محرم لغيره يقولون، لأنه يؤدي إلى ربا الأجل. ربا الفضل قالوا يؤدي إلى ربا الأجل. ربا الأجل هو المعروف عند الناس، يأتي الفقير إلى الغني يقول أقرضني ألفا، يقول خذ هذه ألف على أن تردها ألفا ومئة، هذا ربا النسيئة أو ربا الأجل. هذا ربا الأجل، أجلتك حتى تسدد لي هذا المال بعد سنة، فهنا أخذ عليه مئة أو مئتين حسب ما يتفقان عليه، هذا ربا الأجل، ويسميه البعض ربا النسيئة، وبعضهم يفرق بينهما فيقول ربا النسيئة هو نفس هذا الربا، يقول أقرضتك ألف ألا ترده ألفا، فلما يأتي وقت السداد فيقول لا أملك، أجلني أو أنسئني، فيؤخره، أنساه يؤخره، فيؤخره ويزيد عليه، يتكون زيادة بعدين. ربا الأجل الزيادة متفق عليها في أول العقد، ربا النسيئة الزيادة متفق عليها بعد إنشاء العقد، لما يأتي وقت السداد يقول ما عندي أسدد الآن، يقول مدد لي، يقول أمدد لك وأزيد عليك، فهذا ربا الأجل النسيئة. ربا الفضل هو في الأصناف الربوية، الأموال الربوية، لأن أهل العلم يقسمون المال إلى قسمين، مال ربوي ومال غير ربوي. ومقصودهم بالمال الربوي أي الذي يجري فيه الربا، لأن المال نفسه ربوي، ولكن قالوا يجري فيه الربا، وهو الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. فهذه الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها الأموال الربوية، أي الأموال التي يجري فيها الربا، الذهب، الفضة، التمر، القمح، الملح، الشعير. قالوا هذه الأموال الربوية التي يعني عادة ما يتعامل الناس فيها بالربا، فلذلك سميت الأموال الربوية، لأنها ربا على كل حال، ولكن عادة الناس يتعاملون بهذه بالربا، هذا يسمى ربا الفضل. وربا الأجل والنسيئة محرم لذاته، ربا الفضل محرم لغيره، فهو أقل يعني إثما من ربا النسيئة. والفرق بين المحرم لذاته والمحرم. ما دخلنا احنا في عميق شوية يمكن يكون صعب على بعض المشاهدين الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره. قالوا أن المحرم لذاته لا يحل إلا عند الضرورة أو لا يباح إلا عند الضرورة، بينما المحرم لغيره يباح عند الحاجة التي هي أقل من الضرورة، أقل من الضرورة فيباح عند الحاجة. حتى أضرب مثال وأقرب الصورة شوية، مثلا الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة ولكن يقول هذا محرم لغيره أنه يؤدي إلى الزنا. طيب، لكن الزنا نفسه محرم لذاته، أما النظر فهو محرم لغيره أنه يؤدي إلى الزنا، وذاك الزنا لا يباح. طيب، بينما المحرم لذا أو لمس المرأة أو تقبيله أو كذا، بينما المحرم لذاته لغيره يباح عند الحاجة، وذاك الخطيب يجوز له أن ينظر إلى مخطوبته، وهذه ليست ضرورة وإنما حاجة. فالذي لغيره يباح عند الحاجة، بينما الذي لذاته لا يباح إلا عند الضرورة. فربا النسيئة لا يباح إلا عند الضرورة، واحد سيسجن سيقتل يذهب بيته يعني، فيضطر إلى أن يتعامل بالربا الذي هو ربا الأجل أو ربا النسيئة، فنقول يباح عند الضرورة. بينما ربا الأجل الفضل يباح عند غير الضرورة، عند الحاجة. وذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم ببيع العراية، وبيع العراية هو نوع من أنواع ربا الفضل لكن أذن به عند الحاجة.
طيب شيخنا بوركتم، لو أردنا أن نعرف لماذا الشرع قد حصر هذه الأعداد أو أصناف الربوية بحيث أن الربا لا يجري في غير ما يجري فيها، لو أردنا أن نلتمس العلة بحيث يعني هل يتعدى الربا لأنواع أخرى أم فقط هو محصور في هذه الأنواع الستة؟
طبعا القول بأنه محصور في هذه الأنواع الستة هذا قول لبعض أهل العلم، هو يعني مشهور في مذهب الظاهرية أنه لا يتعدى الأصناف الستة فقط، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يتعداها إلى غيرها، يتعداها إلى غيرها. جميل. وقسموه إلى قسمين، قسم اللي هي علتها واحدة يعني، وقسم الثاني علتها واحدة. فالقسم الأول اللي هو الذهب والفضة، بعضهم قال علتها الوزن وبعضهم قال علتها الثمنية، أنها يشترى ويباع فيها
أثمان.
طيب، الذي قال علتها الثمنية الأثمان أدخل الدنانير الورقية وغيرها مما يتعامل به الناس اليوم، ومن قال علتها الوزن أدخل الموزونات كالحديد مثلا الفوسفات وغيرها، كل هذه الأشياء اللي هي تباع بالوزن مثلا. طيب، أدخلها معها. الذي قال وبالنسبة للنوع، والصحيح والله العالم أنها الثمنية بالنسبة للذهب والفضة، فكل ما كان يشتر ويباع فيه يكون ثمنا فإنه يدخل في هذا الأمر،
فعليه الأوراق النقدية اليوم تدخل
كذلك. نعم، هذا صحيح إن شاء الله تعالى. والنوع الثاني اللي هو الملح والتمر والقمح والشعير، هذه كلها مطعومات، فقالوا يصدق عليها أنها مطعومات ويصدق عليها أنها مكيلات، يعني تكال، تباع بالكيل. الكيل يعني ترس هذا مثلا، مثل بيع البنك مثلا الحين، ملء هذا أو ملء الصاع، فهذا يقال له كيل، يكال به مو وزن، كيل ترس الماعون وكذا
حيز معي.
طيب، فهذا يسمون الكيل، فقال هذه كلها مكيلات، كلها تباع بالكيل، الشعير والقمح التمر الملح كلها يباع بالكيل. طبعا في السابق، الآن يمكن يختلف شوي، أن وايد أشياء تدخل فيها الموزونات.
صحيح.
طيب، فقالوا كلها تكال وكلها أكل، قالوا الملح أكل، القمح، الشعير، التمر كلها أكل، فقالوا إذا مطعومات ومكيلات، فقال كل ما كان مطعوما مكيلا فيدخل فيه. وبعض أهل العلم أضاف شرطا، قال لا، هذه ليس فقط مطعومات ومكيلات، هذه مدخرات تدخر يعني تبقى مدة طويلة، وذاك الفاكهة مثلا
لا يجري فيها،
ما تبقى مدة طويلة فلا يجري فيها الربا. مثلا الخضروات
كذلك
لا تبقى مدة طويلة، هاي قال لا بتكون مدخرات، يعني الملح تقدر تقعد مدة طويلة، التمر، القمح، الشعير. قالوا إذن كل ما كان مكيلا مطعوما مدخرا، أو بعضهم يقول مكيلا مدخرا، بعضهم يقول مكيلا مطعوما، بعضهم يكون مطعوما مدخرا. طيب، فكل ما جمع هذه الصفات يكون يجري فيه الربا، والظاهر والله العالم أن يكون مكيلا مطعوما مدخرا، ما جمع هذه الصفات يكون مكيلا وأن يكون مطعوما وأن يكون مدخرا. والظاهر الآن يعني هذه يعني تجمع يعني قواه العلم في قضية العلة التي من أجلها يعني حرمت هذا. وبالتالي أن كل ما كان يكال ويدخر وهو مطعوم أنه يجري فيه الربا يجري
ولو كان غير الأصناف الستة
يجري في الخبز نعم. يجري في العيش عفوا اللي هو الأرز يجري في العدس يجري في الماش يجري في أي حبوب حبوب بشكل عام نعم. كلها يجري فيها هذا الربا الذرة وغيرها
نعم. نعم. إذن بهذه القاعدة نستطيع أن نجري على ما يجري فيه الربا
نعم. فهذه الأشياء لابد أن تباع مثلا بمثل ويدا بيد
نعم. طيب شيخنا قبل أن أنتقل إلى مقاصد الشرع من تحريم الربا ذكرتم شيخنا أنه يشترط شرطان من ثنايا كلامكم عند مبادرة هذه الأنواع بعضها ببعض. يعني لو أراد الإنسان يبيع مثلا يبادل أرزا مثلا بقمح أو بشعير
هو إذا كان ذهب بذهب نعم. فضة بفضة تمر بتمر شعير بشعير لابد من اجتماع شرطين مثلا بمثل ويدا بيد. مثلا بمثل يعني كيلو ذهب كيلو ذهب ما يصير كيلو مقابل كيلوين نعم. كيلو فضة بكيلو فضة صاع تمر بصاع تمر ما يجوز صاع بصاعين أو صاع بصاع ونصف لابد مثلا بمثل هذه المماثلة نعم. لابد ولابد أن تكون يدا بيد ما يصير أعطيك تمر الحين وتعطيني تمر غدا أعطيك الذهب اليوم تعطيني الذهب غدا لابد أن يكون حالا يدا بيد مثلا بمثل ويدا بيد. هذا كان صنف مع صنف نفسه
نعم.
من جنسه ونوعه فيكون ذهب بذهب فضة بفضة تمر بتمر شعير بشعير قمح بقمح بغض النظر حتى لو اختلف يعني تمر مثلا برحي مع سكري نعم. مع اخلاص مع سعمران مع بريم ما له شغل زين طالما انه تمر فتمر بتمر لابد يكون مثلا بمثل لابد يكون يدا بيد
شرطان
هذا شرطان
نعم.
اذا كان بنفس جنسه ونوعه اذا اختلفت
نعم.
اختلفنا خلنا هنا قسمنا قسمين الذهب والفضة قلنا قسم التمر والقمح والشعير والملح قسم
آخر نعم.
فقالوا الذهب والفضة إذا اختلف ذهب مع فضة مثلا
نعم.
قالوا هنا لا يشترط أن يكون تماثل
اللي هو التساوي
إيه لا يمكن لا يشترط تماثل ممكن كيلو ذهب مقابل 20 كيلو فضة
نعم.
ما في مشكلة لكن لا بالتقابض يدا بيد يعني أعطيك كيلو ذهب تعطيني 20 كيلو فضة بنفس المجلس
ولا جزء تأخير
لا يستخل لكن يجوز عدم التماثل يجوز كيلو بعشرين كيلو نفس الشيء تمر بملح أعطيك تمر صاع تعطيني 20 صاع ملح ما في مشكلة أعطيك 20 صاع شعير تعطيني 15 صاع قمح ما في مشكلة لأن اختلفت هنا لكن لابد تكون يدا بيد طالما من نفس النوع. طيب لكن إذا صار ذهب بتمر فضة بقمح هو نقله الآن هذه لا يشترط فيها لا تقابض ولا تماثل يمكن كيلو ذهب مقابل 100 كيلو تمر وأعطيك الذهب اليوم تعطيني التمر بعد أسبوع ما يضر هنا لأن اختلف تماما هنا الجنس والنوع هنا.
إذن هي على ثلاثة أقسام إذا كانت المبادرة من قسم واحد أو من قسمين وإذا كانت من
من الجنس والصنف نفسه.
طيب شيخنا قضية الرداءة والجودة في تبادل نوعين مثل التمر بتمر قد يكون هذا نوع غالي وهذا رخيص فعند مبادرة منها بعض نشترط الشرطان ولو كان هذا رديئا وكان هذا غاليا
طبعا هذا 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 أصل الحديث
نعم.
بلال ابن رباح رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طير فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم يا هو يعرف حال بلال فقير قال من أين لك هذا يا بلال قال أبدلت صاعا بصاعين يعني صاع من تمر رديء زين صاعين بتمر رديء بصاع بتمر جيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه عين الربا عين الربا قال هل بعت ما عندك ثم اشتريت به ما تشاء
نخرج
أين فهنا الصح أن يبيع التمر الذي عنده ثم يشتري بالمال الذي حصله التمر الذي يريد
كي لا يقع في الربا
نعم.
طيب شيخ بوركتم
إذا أردت وهذه ليست حيلة لبعض الناس قال هذه نفس الشيء وين الذكيح بشي عرفت هذا هو قول المبطلين عندما قال الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هم قال كذا، قال شو الفرق بين البيع والربا؟ البيع والربا شيء واحد، إنما البيع أنا أشتري بعشرة وأبيع باثناعشر، هذا البيع. الربا أعطيك عشرة وترجعها اثناعشر، شو الفرق في وجهة نظري منهم؟ إنما البيع مثل الربا. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال وأحل الله البيع وحرم الربا. لا مو نفس الشيء، هذا أحله الله وهذا حرم الله، كيف يقال نفس الشيء؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فينتقم الله منه والله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذا ليس نفس الشيء، ما هو نفس الشيء، ما هو اللي نجح بشيء. لا،
وما لاحظ شيخنا أن الشرع في قضية الربا يعني نصوصه واضحة وزواجره عظيمة،
نعم،
تدل على أن المسألة ليست يعني فيها أنصاف حلول، إنما هو الأمر واضح.
صحيح كما تفضلت.
طيب نعم. شيخنا الآن ننتقل إلى نقطة مقاصد الشريعة من تحريم الربا. لا شك أن الشرع إذا أراد أمرا أو حرم أمرا يقصد من رأيه مقاصد، إما على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. إذا أردنا نأخذ قضية الربا، ما هي أثرها على الفرد والمجتمع فيما لو انتشرت؟
أنا أسألك الآن، ألا يختلف عندك فيما لو احتجت مالا، احتاج 2000 دينار، 10,000 دينار، لما تجيني وتقول لي أبي 10,000 دينار، أقولك تفضل هذه 10,000، متى تعيدها؟ قلت بعد سنتين. قلت طيب اكتب لي ورقة أنك بعد سنتين تسدد لي هذا المبلغ، أعطيني رهنا أرهنه عندي حتى إذا ما سددت أخذ حقي، أو إيتني بكفيل يكفلك أنك تعيد لي حقي. أنا هنا أضمن حقي فقط، ساعدتك ولكن أيضا في الوقت ذاته أخشى أن يضيع حقي، فطلبت رهنا أو طلبت كفيلا حتى أضمن حقي. لا تلومني أنت على هذا، لكن لما أقول لك كم تحتاج تقول أريد 10,000، قل هذه 10,000 ترجعها 12,000. هنا أنا استغليت حاجتك استغلال لحاجتك، أنت من داخلك مقهور لكنك مضطر، تقول استغل حاجتي. ليش؟ علي بماذا استحل 2000؟ يعطيني 10 يأخذ 10، كيف يعطيني 10 يأخذها 12؟ فيشعر الفقير باستغلال الغني له بأنه أعطاه 10 وعادها له 12,000، فهنا فيه استغلال من الأغنياء للفقراء، وبالتالي ستتضخم أموال الأغنياء ويعيش الفقراء في ضنك. الشيء الثاني سيحقد الفقراء على الأغنياء. فرق بين لما أعطيك 10 وترجعها 10 ولما أعطيك 10 وترجعها لي 12. لما أعطيك 10 وترجعها 10 تحبني، تحس أني أحسنت إليك، لكن لما أعطيك 10 وترجعها 12 ما تحبني، عرفت؟ تحس أنك يعني أخذت حقك وأنت أعطيتك حقك وبس، زين؟ قضية يعني ما لك فضل علي، لكن لما أعطيك 10 وترجعها 10 تحس أن لي فضل عليك، فتحبني وأنا أحبك، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، لكن أنا لما أعطيك 10 وترجعها 12 ما أحسنت إليك، فما راح يكون في شيء من المودة بيني وبينك، بل بالعكس تشعر بالضيق والغضب وتشعر أني وقع مني استغلال لحاجتك. فلا شك أن هذا يدمر، ثم كذلك سيظل الفقير فقيرا، خلاص سيبقى على هذه الحالة، خاصة بعد يسمونها الفائدة التراكمية أو التراكمية، زين؟ يعني كل ما تأخرت عن السداد ما زادت الفائدة، يعني أنا أخذ منك كل سنة أخذ 2%، لدرجة أن في بعض الأحيان تصل الفائدة أكثر من القرض نفسه. القرض 10,000 الفائدة 12,000، يعني 10,000 صارت 22,000. هذا بالله عليك يعني هل سيحب الغني اللي يسلفه ولا يحقد عليه؟
أكيد
سيحقد عليه. فالربا إتلاف للمجتمعات، إتلاف للمجتمعات واستغلال لحاجات الفقير وطغيان الأغنياء، وينقطع المعروف، ينقطع المعروف. يعني المعروف الواحد يأخذ عليه أجرا ويفرح الإنسان به، لكن إذا كان كل الناس كانت تستغل ربا 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 ما في معروف،
ما حد يحسن خلاص كله بمقابل. سلفني مقابل شو استفيد أنا؟ مو لازم تستفيد إحسان، مو لازم تستفيد. أذكر أني مرة طرحت فكرة على شركة من الشركات الكبيرة، قلت لهم أنتم عندكم فائض كبير من الأموال، قالوا نعم. قلت لماذا لا تضعون صندوقا للإقراض واطلبوا ما شئتم من الضمانات، أقرضوا الناس، أحسنوا إلى الناس، عندكم فائض كبير لماذا لا تقرضوا الناس؟ قالوا كيف يعني؟ قلت ضعوا مثلا 20 مليون دينار، هذا القرض الحسن، قرض حسن، واطلبوا ما شئتم من الكفالات، وحطوا سقفا 5000 حد أقصى، 10000 حد أقصى، كما ترى كل الناس تجينا، خل تجيكم شو المشكلة، خل الناس تجيكم، وإذا جاكم أحد مثل ما الحين بيع السيارات بالأجار أي شيء، البنك إذا يضمن حقه يستطيع يضمن حقه. طيب أعطني مثلا حول راتبك علي إذا كان هو بنكا، جيب كفيل إذا كان شركة، أعطني رهنا إن كان فردا، أي شيء. طيب أنا أريد 10000، أذهب إلى هذا التاجر أو هذه الشركة أو هذه المؤسسة، أنا أريد 10000، تفضلي بهذه 10000 قرض حسن، أضمن لنا، أجيب كفيل، أجيب راهن، أجيب كذا، أرهن بيتي، ما عندي مشكلة، أرهن سياراتي، أرهن شركتي، أجيب كفيل، زين، بحيث أني أستفيد من هذا القرض. فقلت ليش ما تسوون هذا الشيء وتنفعون الناس؟ آخر إيش قال؟ قال لي ترى حنا مو بيت زكاة، أنا تاجر أبي أستفيد. قلت ماشي أستفيد من نواحي أخرى الحمد لله، لكن اجعل شيئا لله، قرضا حسنا وعندك فائض. قال أسف لكن قصدي هذا يعني كيفهم، بس أقصد أن يعني لابد أن يكون هناك إحسان بين الناس، للأسف الآن لا نكاد نجده، كلنا صارت نظرتهم كم أربح
مادية،
كم أكسب، مو مهم عنده كم أحسنت، كم أجرا أخذت. هذا للأسف يعني نكاد تكون
مفهوم. فعندنا يا شيخنا الشريعة قد أتت يعني بالإحسان والحث على القرض والأجور المكتبة عليه،
طبعا طبعا
هذا حقيقة دمار له، يعني
لا شك يعني الآن المقرض له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى برجل يعني كثرت سيئاته، فيقول الله تبارك هل لك حسنة؟ فيقول لا، إلا أني كنت أقرض الناس، بس أقرض الناس. طيب فإذا جاء وقت السداد زين يقول أمهل الموسر وأسقط عن المعسر، زين أتجاوز عن المعسر، المعسر جاء معسر قل أتجاوز عنه، والموسر أؤجله مع أنه موسر لكن أؤجله، المهم أنه محسن. فالله تعالى يقول أنا حق بذلك منك، تجاوز عن عبدي. هذه الأسف أنا كنت نجدها إلا في القليل النادر، بس الله يكثرهم.
اللهم جزاكم الله خير شيخنا، لعلنا يعني محاور حلقة حقيقة يعني كثيرة ونريد أن ندخل لها خاصة في التطبيقات المعاصرة، لكن تأذن للشيخ أن نخرج بهذا الفاصل. تابعونا أعزائي المشاهدين استكمالا لمحاور الحلقة.
من القلب نحييكم ودفء القلب نعطيكم نوحد صف أمتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
التوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام،
دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام.
فعليكم أيها الإخوة وأيها العلماء في كل مكان، في أفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في الدول العربية، في غير الدول العربية، في جميع الدول الإسلامية وفي كل مكان، عليكم أن تبلغوا رسالة الله، وعليكم أن تعلموا الناس دينهم، ولكن بعد التثبت، بعد البصيرة، بعد العلم بما قاله الله ورسوله، حتى لا تبلغوا عن الله خلاف الحق، وحتى لا تبلغوا عن الرسول خلاف الحق.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
من القلب نحييكم
ودفء القلب نعطيكم
نوحد صف أمتنا.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين، عودة بعد الفاصل واستكمال لمحاور حلقة خطورة الربا وتطبيقاته المعاصرة. مجدد ترحيب بك شيخي الكريم.
يا مرحبا
شيخنا الكريم. وقفنا عند أحد المحاور التساؤلات المهمة، وهو ما إذا تاب الإنسان من الربا كيف يفعل؟
أول شيء أهنئه إذا تاب الإنسان من الربا، كونه يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويترك هذه الجريمة العظيمة التي قلنا إنها حرب يعلنها على الله تبارك وتعالى، فهنيئا له هذا الأمر أولا. ثم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يندم على ما فات، وأن يعزم عزيمة صادقة على ألا يعود إلى هذا الأمر، وأن يتخلص مما عنده من الأموال الربوية يعيدها إلى أصحابها. إذا كان هو التاجر مثلا يعيد الأموال للناس، يعني أقرض 1000 وأعادها له 1100، يقول تبت، يرجع 100. ما يكفي أن يقول تبت وهو ما زال يحتفظ بهذا الربا، هذه ليست توبة، إنه ليس فيها إقلاع. لكن المقترض نفسه هذا لا يملك، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، ليس عليه شيء لأنه ما أخذ شيئا، ولكن عليه أن يتوب الله تبارك وتعالى. لكن هنا مسألة مهمة، أحيانا لو اقترض فرضنا 30,000 دينار من بنك ربوي أو من تاجر أو اللي يكون، طيب اقترض 30,000 دينار وسجل عليه 35 أن يعيد 5,000 زيادة، ثم بعد شهر أو شهرين ندم وتاب، سمع خطبة، نصحه أحد،
رأى شيئا، تذكر خوفه من الله، خاف من الله، أي سبب الأسباب أراد أن يتوب. فلا يكفي هنا أن يقول أنا تبت إلى الله تبارك وتعالى وأنا ملتزم بالسداد، بل يجب عليه أن يذهب الآن إلى المصدر الذي أخذ منه الربا. وعادة هذه الشركات أو البنوك الربوية عادة إذا جاء وسدد المبلغ قبل الوقت قانونا يسقطون عنه بعض الدين. فمثلا لو أخذ منه 35,000 مقابل 35 فهنا لو بعد شهر 3 أشهر تابرة نفرض أنه صرف من 30 5,000 وهو يسدد قرضا ب200 دينار شهريا أو 300 أو اللي يكون. طيب فجاء وقال تفضلوا هذه 25,000 خذوها، هو أنت ما أريد الربا. فالخمسة آلاف الربا التي أخذوها عليه تنزل إلى 2,000 أو إلى 1,000 أو ما أدري كم يعني بالضبط، مو بالضرورة
لكن تنزل،
لكن تنزل والفائدة الربوية هنا. فهنا يجب عليه أن يعيد 25، ولا يجوز له أن يقول خلاص أنا تبت لكن الأموال الحين عندي بتصرف فيها، لا يجب أن يعيدها كما قال الله تبارك وتعالى إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا بالنسبة لأكل الربا. النبي صلى الله عليه وسلم شوف لما جاء تحريم الربا جاء متأخرا تحريم الربا، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال وربا الجاهلية كله موضوع تحت بدن، وأول ربا ربانا ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله، فأسقطه. فلا بد الإنسان إذا يعني أعلن التوبة أن يسقط جميع الربا، فما يصلح أبدا يقول تبت ويبقى عنده الربا. هنا النبي لم يتب لأنه لم يرابي أصلا صلى الله عليه وسلم، ولكن أمر هو أسقط ربا العباس الذي كان يتعاطاه قبل الإسلام، والعباس أسلم متأخرا طيب، لكن كان يتعامل في الربا قبل ذلك. والربا على كل حال محرم حتى في الشرائع السابقة، يا الله تبارك وتعالى يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فهم كانوا يأخذون الربا ويتعاطونه وهو محرم عليهم وأخذهم الربا، فكانوا يأخذون الربا من الناس وهذا حرام عليهم. فالربا يعني ليس في شريعتنا فقط، حتى بشرع السابقة كان محرما لأنه فيه ظلم للناس. فلذلك يعني التائب من الربا لابد أن يعيده، وإلا ما يكون تائبا حقيقة، وإنما هذا مشروع توبة لكن ليس التوبة.
بركتم نقلب الشيخنا التساؤل. بعض الناس قد يكون مثلا يعني أبوه أو أخوه الذي يرث منه مثلا مرابي، فإذا مات يقول أتاني مبلغ من ربا وأنا أعلم أن هذا الشخص يرابي، فهل المال الذي انتقل من هذا المرابي إلى هذا الإنسان هل يجوز له أن يستعمله؟
الأصل أن الوارث أخذ المال عن طريق الميراث، فهو بالنسبة له حلال، بالنسبة للوارث حلال. وذلك جاء عن ابن مسعود قال عليه العناء ولك الهناء، عليه العناء الذي أكل الربا وتعامل بالربا، ولك الهناء لأنك جاءك إيش بطريق المشروع هو الميراث.
صحيح.
إلا إذا كان حقا لأناس يعني مسروق مغصوب وما شابه ذلك، هذا يجب أن يعيده لأصحابه. لكن إذا كان تملكه وصار ملكا له لكن هو كان يتعاطى الربا ولا يهتم بهذه الأمور عليه العناء، أولاده لهم الهناء هنا أن يأخذون هذا المال لأنهم أخذوه بطريق المشروع ميراث، والعناء على والدهم الذي ترك لهم هذا المال الربا. وتصور تعاطى الربا واستفاد منه غيره
والإثم عليه،
والإثم عليه والعياذ بالله مصيبة. فالقصد أنه الأولاد ليس عليهم شيء. بعض أهل العلم قال أنهم يتخلصون من بعض هذه الأموال لكن غير صحيح، صحيح ليس عليهم شيء. كذلك الأسهم الربوية، لو كان عنده أسهم يعني في بنوك ربوية أو شركات ربوية أو يعني محرمة، على كل حال شركات محرمة يحرم التعامل فيها، وورثوا هذه الأسهم لهم حلال، ولكن يجب عليهم التخلص منها. يعني يبيعون هذه الأسهم طيب ويتخلصون ويأخذون ثمنها حلالا بالنسبة لهم. كذلك عفوا لو ترك لهم أبوهم مالا مثلا وهذا المال في بنك ربوي مثلا فيجب عليهم سحب هذا المال
وحلال لهم
وهو حلال لهم.
قبل أن ننتقل لأبو ناصر معنا على الخط وأعتذر أبقيتك على الخط. أبو ناصر معنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر منك أبقيتك على الخط طويلا.
لا بارك الله فيكم.
فضل الله يحفظك.
نشكر لكم جهودكم بارك الله فيكم. أكن السلام على الشيخ الله يحفظك.
يا مرحبا الشيخ اسمعك.
شيخنا الله يحفظك. الآن في عند أهل البدع والكفار الأمور هذه محلل عندهم ولكن عند المسلمين والإسلام يعني هل هناك حاجة يعني ما هو الضابط في الحاجة؟ يعني نقول للناس يعني حرام يقول لا والله أنا محتاج ولا الشيخ قال والله لحاجة كذا بلا الرشوة أو إن الربا والله أخذ لحاجة ما هو الضابط الحاجة شيخنا؟
طيب تسأل آخر.
شيخنا بالنسبة للبنوك الإسلامية يعني مثلا التمويل والوربة والبوبيان والراجحي والبنك دبي الإسلامي هل تطبيق الأمور هذه يعني إسلامية يعني مثلا التورق عندهم تطبيق 100% أو يعني في عندهم تجاوزات وعندهم نتفاجئ عندهم وعد ملزم في الشراء يعني الأمور هذه يعني
طيب.
شيخنا
تساؤل آخر بناصر.
شيخنا الله يحفظكم ما هو يعني باعتقاد الشيخ يعني انتشار البنوك الربوية هذه في الدول الإسلامية مع أن يعني كل إنسان يأخذ ربا يندم وتطبق عليها الدنيا صراحة فما سبب انتشار فيه؟
شكرا شكرا بناصر تساؤلاتك إن شاء الله سنجيب عنها في ثنايا الحلقة. شيخنا لو أذنت لي ننتقل إلى تطبيقات الربا المعاصرة علمنا ما جاءت الشرع بالتحذير منه وتعريفه وأنواعه. لو أردنا أن نبدأ بتطبيقات المعاصرة ونأخذ أول تساؤل المشاهد الكريم يقول ما الفرق بين البنوك التقليدية اللي بين قوسين الربوية والبنوك التي تدعون أنها إسلامية؟ يقول في واقع التطبيق أنا أرى أنه لا فرق هناك فهل هذه الدعوة صحيحة؟
يعني أنا ما أريد أن أدافع عن شركات بعينها أو بنوك بعينها أو أذم بنوكا بعينها أو شركات بعينها هنتكلم بشكل عام.
نعم.
طيب بشكل عام يعني لا نختلف أبدا أن هناك تشابه إنما البيع مثل الربا لما قالوا هذه الكلمة لا شك أنه يوجد تشابه.
نعم.
بين البيع وبين الربا في تشابه يعني عفوا ما الفرق لما نقول الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد زين إذا قال الإنسان ما الفرق بين أني أبيعك أعطيك هذا الذهب ومعه 1000 دينار وتعطيني الذهب الذي عندك الذي هو أحسن أو أكثر أو أجود أو كذا طيب ما الفرق بين هذا وبين لما أقول لك هذا بيعني بيع هذا الذهب وأخذ ماله ثم بعد ذلك أشتري ما شئت في تشابه لا نختلف أبدا إن في تشابه لكن نبقى في النهاية نحن عبيد لله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا.
شيخنا اتصال دولي لو تأذن لي.
ما في مانع.
نور الدين من الجزائر اتصال دولي تفضل معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تفضل. السلام عليكم.
كيف حالكم يا شيخ؟
حياكم الله.
أود أن أسألك بخصوص أنا مقدم يعني على شراء سكن هذا السكن فيه يعني تساهمي أنا أساهم بمبلغ والدولة تعطيني مبلغ يعني هكذا إعانة والباقي على أقساط ولكن أظن أن فيه ربا يعني
نعم
طيب
أما تقولون
يعني الربا تأخذه الدولة منك
نعم
طيب تساؤل آخر نور الدين
أنا أساهم بقسط
نعم
والدولة تعطيني إعانة يعني
واضح. واضح وتردها بزيادة
واضح. طيب نكم شيخنا الفرق بين البنوك التقليدية والبنوك
السعودية نعم فمن من من حيث التشابه في تشابه ما في كلام في تشابه بين هذا وهذا لكن تبقى كونك عبد لله تبارك وتعالى زين تفعل ما أحله الله وتبتعد عما حرمه الله تبارك وتعالى واحد يقول مثلا شو الفرق بين لحم الخروف ولحم الكلب أو لحم البعير ولحم الحمار الحصان والحمار هذا حلال وهذا حرام ليش ما في ليش أنت عبد لله تبارك وتعالى حل لك هذا تقول سمعنا وأطعنا حرم لك هذا تقول سمعنا وأطعنا هذه قضية مهمة جدا الأمر الثاني قضية أن لا فرق بينهما قد يكون في الظاهر زين، لكن في حقيقة لون هذا حلال وهذا حرام، يكفي هذا، يكفي أن هذا حلال وهذا حرام، وهل يسبق بأن تشتري منه ولا تبوق منه زين، بالنهاية أنت أكلته، لا مو صحيح الكلام هذا. فالقصد أن هذا تعامل حلال وهذا تعامل حرام، أما أن البنك نفسه يكون عنده يعني تساهل هذا موضوع آخر، لا نوافقه عليه على هذا التساهل، لكن لا شك أنه طالما أن هذا يتعامل بطريقة شرعية فيكون مباحا، ويتعامل بطريقة غير شرعية فيكون غير ما له شغل ترى بالشركة نفسها المعاملة. لا يهمنا أن نتعامل مع من، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود ويبيع لليهود، يعني يتعامل الناس كلهم مع اليهود في المدينة بيع وشراء، ورسول مات ودرعه مرهون عند يهودي مقابل بمقابل اشترى شيئا على آصع من قمح. طيب فالقصد أن البيع والشراء مع الشخص ما يهمنا من الشخص، هنا البيع نفسه،
نعم المعامل نفسه،
العقد نفسه، لا يهمنا هذا بنك ربوي أو بنك إسلامي، البنك المعاملة هل هي معاملة شرعية أو معاملة محرمة. إذا كانت معاملة حلال حلال مع التاجر، افرض شخص مرابي 100% يعني أكثر من اليهود لا يبالون،
نعم
يعني في الربا، طيب يأخذون يأكلون الربا ما عندهم مشكلة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلتها وبصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا، فهم يأخذون الربا ما عندهم مشكلة. فأنا لما أتعامل معه ما يتعامل معي بالربا، كون يتعامل مع غيري بالربا مو مشكلتي، هذه مشكلته هو
صحيح،
لكن أهم شيء معاملتي أنا معه. فلا يهمني يعني البنك شنو البنك، لكن يهمني شنو المعاملة اللي تمت.
طيب شيخنا يعني أفهم كلامك حفظك الله أن البنوك الربوية أساس عملها غير البنوك الإسلامية؟
قطعا البنوك الربوية أصل عملها قام على الإقراض والاقتراض، هذا أصل عملها قام على الإقراض والاقتراض، يعني تقترض منك وتقرض غيرك، يعني تجمع من عبيد وخالد وسالم ويوسف ومحمد وعزيز زين، كل واحد يضع ماله عنده، هذا قرض لها بفائدة، تأخذ القرض بفائدة، تقول لي سالم كم عندك 10,000 نعطيك عليه 7%، وانت يا عبد العزيز نعطيك 7%، هذا اقتراض منها، هي تقترض. فالناس يضعون أموالهم في البنوك الربوية هي تقترض منهم، ثم تجمع هذه الأموال 100 مليون 200 مليون حسب المبالغ هذه اللي عندها، ثم تذهب وتقرضها لشركات كبيرة أو بنوك أخرى ربوية بفائدة 8% مثلا
كي تربح
زين، فهي تأخذ الفائدة اللي 8% وتعطي الناس 7% وربحت هي 1%، وحسب عاد تشوف عاد كم،
هذا هو الربا،
هذا هو الربا. فهو اقتراض وإقراض، تقترض من الناس ثم تقرض آخرين زين، سواء كانت الآخرون كانوا شركات بنوك أفراد بغض النظر، لكن هي تقترض بنسبة وتقرض بنسبة أخرى بفائدة أكثر، فتستقيم أمورها وهي غير مستقيم قطعا في نظرهم هم بهذه الفوائد، يعني تأخذ من هذا وتعطي هذا، تأخذ من هذا وتعطي هذا، يعني تغيير طواقي، يعني رأس هذا تحطها برأس هذا، هذا عمل البنوك الربوية الأصل في عملها، ليس التجارة. التجارة فيها مغامرة، التجارة فيها مغامرة، فيها ربح فيها خسارة، الذي يضع مال البنك الربوي ما في خسارة، لأنه عادنا ضمان لك 7% خسرنا انكسرنا
نسبة
ثابتة، وهم يأخذون السبعة هذه يقرضونها 8%، لين أيضا نسبتهم ثابتة.
بوركتم معنا اتصال من السعودية قبل أن أعود لك شيخنا الكريم، أبو عبد الله من السعودية معنا على الخط.
السلام عليكم.
عليكم السلام. صلى الله، اعتذر لشخصك الكريم على التأخير، تفضل.
لا عادي يقول
تفضل
يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة لا يا شيخ، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أي من أموال الربا له ما سلف. وفي طلب بس يا شيخ.
طيب تساؤل آخر أبو عبد الله،
بس إذا تشابهت آية وحديث فيرد للمحكم، يلا تشي وضحها لي الشيخ.
أبشر أبشر. طيب بركتم.
جزاك الله خير ومشكور.
بركتم. شيخنا الكريم توقفنا عند عمل بنوك الربوي، عرفنا أنها قائمة على الإقراض والاقتراض. طيب شيخنا البنوك الإسلامية هل لقائل أن يقول هو عملها نفسه ما أما البنوك الإسلامية في الأصل غير هذا الأمر الاقتراض والإقراض.
ما ندري يعني إذا كان عملها إقراض واقتراض صارت ربوية.
نعم.
طيب طالما أنها لا تقوم على هذا الأمر وإنما تأخذ أموالنا تتاجر فيها. نعم. وهذا الإنسان الذي يضع ماله في هذا البنك أو هذه الشركة أو هذه المؤسسة وهو يدخل في مغامرة ممكن يربح ممكن يخسر، ما تعطيه ضمان أنك مو بس ما تعطيه ضمان نسبة معينة، ما تعطيه ضمان أنك رأس مالك يبقى. حتى رأس مالك ممكن يذهب، أنت داخل معنا في مغامرة زين تثق فيني يعني مثل أنا وأنت الآن.
لا
خل البنوك الآن أنا وأنت زين، لما أتي أقول لك عطني 1000 ولك مني ضمان بورقة مكتوبة مختومة مني أن 1000 هذا عليه أرباح 7%، كل 100 عليها 7، 1000 عليها 70، هذا ضمان لك، هذا ريبة. لكن لما أقول لك عطني 1000 أنا بشتغل فيه بس شوف الرباح بتربح معي، أنا أتوقع أربح 7% احتمال أربح 15%، زين أنا ما أعطيك 7 أعطيك 15 حسب ربحي، إذا زاد ربحي عن 7 بيزيد ربحك.
نعم.
احتمال أنا أتوقع أربح 7%، لكن فرض أنا ما جعل توقعي ربحت 15% تأخذ 15%، البنك لما يعطيك الربوي أو الشركة الربوية الإنسان الربوي 7% ما لك شغل فينا كم ربح لك سعر. لكن لا أنت هنا شريك.
نعم.
معي ربحت 7 تربح 7، ربحت 15 تربح 15، ما ربحت
كذا كل خسارة،
ما تربح معي
تخسر معي،
يرجع 1000 كما هو ما تربح ولا فلس معي، أفرض خسرت 1000 كسر 700 وصير 800. فأنت مغامر، طيب ليش تحط الفلوس عندي إذا بتغامر؟ على الثقة، تثق فيني وشغلي وشطارتي وفني وجهدي واجتهادي وصدقي وإخلاصي وكذا، قولي أنا كل واحد أنا بحط فلوسي معاك وأنت إن شاء الله إنسان طيب واشتغل فيها بتجارتك بشغلك باللي يكون وعطني أرباح.
نعم.
أقولك ترى احتمال أربح احتمال أخسر، قلت لي توكل على الله، ربحت هالسنة 10% تفضل هذه 10%، ربحت 15% تفضل 15%، ربحت 50% تفضل 50%، ما ربحت شيء مالك شيء، خسرت راحت فلوسك. هذه المغامرة، هذه التجارة.
نعم.
فالبنك إذا كان يتعامل بهذه الطريقة فنقول تعامله إسلامي.
نعم.
وإذا كان يتعامل يقولك أنا أضمن لك 7% والله لو أفلس أبتأخذ 7%، عرفت؟ هذا صار ربا.
نعم. إذا واضح شيخنا من خلال التطبيق العملي لذلك أن البنك الربوي قائم على الإقراض والاقتراض بفائدة الربا.
نعم.
لكن البنك الإسلامي قائم على عملية شركة المضاربة.
أنت مشارك.
نعم.
أنت مساهم شريك.
بين هذه وهذه.
أنت هنا شريك.
نعم.
ولذلك تشاركني في الربح والخسارة.
الخسارة.
بينما بالربا لا، أنت غير شريك. أنت مقرض.
نعم.
أقرضت 1000 على أنه يرجع لك 1700 أو 1070 عفوا. فيرجع لك 1070.
نعم. هذا ربا، هذه مشاركة.
واضح.
والفرق بينهما. نعم. في الشريعة.
أحسنت.
طيب بقولكم شيخنا ننتقل شيخ، تساؤلات كثيرة. بعض الناس يقول أنا موظف في بنك ربوي لكني لا أقرض الناس إنما مثلا أحرر المعاملة، فهل هذا يدخل في الإثم والوعيد الذي ذكرناه؟
لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. يعني أي يعني إذا كان يكتب العقود الربوية هذا مصيبة، وإذا كان يقول لا أنا لا أكتب العقود الربوية أنا محاسب.
نعم.
أنا أدقق حسابات، أنا مشرف عام، واضح ولا لا؟ لا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا وجهة نظري وليس في وجهة نظري هذا، يعني حتى فتوى لبعض أهل العلم يعني.
نعم.
شيخ من باز رحمه الله تعالى وغيره، حتى اللي صب قهوة بالبنك الربا حرام،
لأنه يعين على هذا.
يعين. لا يجوز تعاون على الإثم والعدوان، أي شركة ربوية لا يجوز العمل فيها حتى لو كان قص أوراق له، لا يعين، لا يعين على الحرام.
كذلك شيخنا فتح العيسى
ويغنيه. نعم. الله تبارك وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا به.
نعم. طيب شيخنا تساؤلات حقيقة في هذا الصدد، فتح الحسابات الجارية، يقول أنا لا أودع عندهم ودائع بفائدة إنما أفتح حساب فقط المعاش ينزل فيه ثم أخذه في بنك ربوي، هل هذا يحل له؟
هذا بالضبط يشبه ماذا؟ يشبه أنا عندي سلاح شوزن.
نعم.
رشاش ذاتية، مسدس، سكين، سيف، اللي يكون أي سلاح، عندي سلاح حط سبيلي فيصل زلاحة بتذبحه فضلي بهذا السلاح سبيل، اللي بيذبح يروح يذبح، بس أنا ما أذبح حد، والسلاح سبيل. يجي فيصل يأخذ يذبح له واحد، يجي عبد العزيز يأخذ يذبح له واحد، يجي صالح يأخذ يذبح له واحد، زين؟ واو السلاح سبيل، أنا ما ذبحت، أنا مسبل السلاح، اللي بيذبح يذبح، هل أنا آثم؟
لا.
طيب هذا يقول أنا ما أخذ ربا، لكن هاكم فلوسي تعاملوا فيها بالربا، أنا أنزل لكم معاشي، أنزل لكم حط حسابي عندكم وكذا، أنتوا فلوسي كيفكم تعاملوا فيها بالربا، بس أنا ما أتعامل بالربا، لكن خذوا فلوسي وأنتوا تعاملوا فيها بالربا. شوف رجع، شوف الفرق بين اللي عطى سلاح للناس وقال ذبحوا فيه خلق الله بس أنا ما أذبح، واللي يعطيهم فلوس يقول تعاملوا فيها بالربا وحاربوا والله، لكن أنا ما حارب الله، لكن فلوسي خذوها حاربوا والله فيها. شوف رجع، هو قاعد يعطيهم فلوس يقول حاربوا والله فيها،
فيها يعني
ما تختلف.
بوركتم شيخنا عبد الرحمن العميري من الكويت، وأعتذر كذلك على الإطالة، لكن يعني طبعي لا أقاطع الشيخ، فيعذرني المشاهد إذا اتصل وأبقيته على الخط طويل. تفضل أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
ومساء الخير لك وللشيخ، وإن شاء الله في ميزان حسناتك.
الشيخ
الفاضل أسعد الله مساءك، يعني قلت البنوك يعني بالكويت يعني مستحيل نحول كل يعني الرواتب الكويتية مثل على بنك معين، يعني مثل بيت نقول بيت التمويل الكويتي، باقي البنوك مثلا تتعامل بالربا، يعني مستحيل ان كل يعني الشعب الكويتي توجه البنك واحد صراحة. يعني الشيخ الفاضل انت قلت يعني اي سلاح ذو حدين او ذو حد واحد مثلا البنوك الربوية، انك يعني ما يعني وين يروح باقي الشعب، يعني وين يروحون؟ يروحون على بنك واحد يصير زحمة، يصير البنك بنفسه. شيخي السؤال الثاني، مثل في بنك إسلامي تحط عنده مبلغ 5000 دينار معينة، يقول لك تعال بعد شهور لك كذي، إسلامي هو يدعي لي إنه إسلامي، يقول تعال بعد 5 شهور لك فائدة كذي، بعد سنة لك كذي، يعني محددها لك وهو إسلامي. شاكر لكم، جزاكم الله خير.
شكرا شكرا أخي عبد الرحمن، بوركتم. شيخنا العلم جاء الأسئلة يعني في نهاية الحلقة اللي نجيب عليها بشكل متسلسل. من التساؤلات حقيقة شيخنا والتي يعني تجري في البنوك سواء الربوية أو الإسلامية إن صح يعني إطلاق التعبير عليها، قضية الإصدار بطاقات الفيزا. لو أردنا أن نقف حول هذه البطاقات ووجود شائبة الربا حقيقة فيها، مع أن كثير من الناس يعني يجريها ويجد يعني حرجا، فلعلكم يعني تبسطون القول في هذه البطاقات خذ فيزا وأخذ الرسوم عليها.
والله شوف، إذا كانت يعني الله العالم الفيزا إذا كان هو يضع رصيدا ويأخذ من رصيده من المبلغ الذي هو وضعه، وهذا يفعله كثير من الناس، إنه يجي بطاقة الفيزا ويضع فيها مبلغ 2000 دينار 3000 5000 حسب حاجته، يضع فيها مبلغ ويسحب من هذا المبلغ، هذه واضحة ما فيها شيء. زين، الحالة الثانية أنه يضع الفيزا هذه ويشتري فيها أشياء، ما يسحب نقدي وإنما يشتري أشياء. طيب فهنا يأخذون منه فقط اللي هي العمولة فتح الفيزا، إصدار البطاقة نسميها عمولة إصدار البطاقة، لكن ما يأخذون عليه على العمليات الشرائية، وإنما إصدار البطاقة مقابل مثلا 70 100 200 حسب عاد ظهر نوع الفيزا، يأخذون عليه عمولة معينة على إصدار البطاقة، ثم بعد ذلك يشتري فيها أشياء. طيب ويأخذون منه المبلغ اللي اشترى فيه بالضبط بدون فائدة، زين، نفس المبلغ اللي اشترى يأخذونه منه، هذا جائز ما في شيء إن شاء الله. الحالة الثالثة وهي أن يسحب من غير رصيد، يسحب من الفيزا بغير رصيد، زين، هذه لا تجوز أن يأخذ عليها فائدة وما تكون محرمة، هذا قرض ربوي واضح. اللي عنده فيزا ما يجوز يسحب فيها كاش إذا ما فيها رصيد، اللي هي يأخذون منه بعدين، ما يجوز يسحب كاش أنه يأخذ فيها فائدة ربوية. فأما إذا كان يشتري فيها أشياء أو شيء يدفع عن طريق الفيزا إن شاء الله ما فيها شيء.
نعم، طبعا أود حقا نرجع لأن فيه تساؤلات، لكن بعد أخذ اتصال محمد من السعودية. تفضلي أم محمد، معنا على الخط.
أين أمك؟
تفضل يا محمد.
السلام عليكم
أبو محمد. عليكم السلام، تفضل.
مساكم الله بالخير.
مساك الله برضا العافية،
تفضل محمد. كيف
حالكم؟ شلون الشيخ؟ عسى طيب.
يا مرحبا، حياك الله.
كيف حالك؟ الله يطول عمرك.
الله يكرمك.
الله يطول عمرك. هو الموضوع هذا مهم، و أهمية كبيرة، ومن ناحية الأصل يقول ربنا سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم، لاحظ العداوة والبغضاء إيش في الخمر والميسر. وعندما تحدث ربنا عن اليهود قال فبما نقضهم لكذا وأكل وقولهم على مريم وأكلهم الربا، فهذه الصفات لقوم غيروا الحياة إلى الجانب المادي حتى أصبح الإنسان لا يساوي شيئا. لكن والله الحمد فيه عندنا نستغني والله الحمد بالفائدة الإسلامية المباحة، ولكن قد يكون هناك فائدة بالعمليات التي تجرى للبنوك. البنوك
أشكر لك محمد مداخلتك الطيبة هذه، ولو أن الوقت يعني محصور يعني تركنا المجال لك، أشكرك. شيخنا البطاقات الآن في زي ذكرناها، ذكرتم شيخنا أنه إذا كان يسحب كاش هذا لا يجوز،
لا يجوز.
أما إذا كان يشتري فهذا يجوز. إشكالية شيخنا أن بعض البطاقات الفيزياء تقسم على حسب فئات، إذا أراد مثلا مبلغ معين فنسبة إصدارها مثلا مبلغ، إذا أراد مثلا مبلغ أعلى فنسبة إصدارها رسوم أعلى، فاختلاف الرسوم نتيجة لاختلاف المبلغ المراد إقراضه، هل هناك لهذا أثر؟ يعني هذه شيء بحثنا واضحة فيها، واختلاف الرسوم نظير اختلاف المبلغ الذي يعني مثلا 1000 دينار رسومه غير عن 2000 دينار. هذه قد تجد يعني بعض البنوك التي قد مثلا تسمى إسلامية، فهل الربا هنا ظاهر أم
ليس ظاهر؟ ليس ظاهرا. نعم. فيه شبهة لكن ليس ظاهرا، ليس ظاهرا. هذا إصدار البطاقة، في إصدار البطاقة حتى لو لم تستعملها.
نعم.
يعني أحيانا قد يصدر هذه البطاقة ولا يستخدمها ودافع 200 دافعها.
صحيح.
أو 170 أو 90 ما أدري كم يعني.
نعم.
فهذه تدفع نظير إصدار هذه البطاقة، فلا أتصور أن هذا فيه من الربا.
نعم.
ليس فيه من الربا.
بوركتم. أريد أن.
لكن لا شك أن لو صار الإصدار ب.
رسم ثابت.
رسم ثابت لا شك هذا هو الأصل.
نعم. قبل أن نأخذ تساؤل إسماعيل من العراق على الخط، تفضل أخي إسماعيل. إسماعيل من العراق.
لا تفضلك. السلام عليكم. كيف؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل شيخ.
حالك يا شيخ؟
حياكم الله، يا مرحبا.
أحبك في الله.
أحبك الله، بارك الله فيك.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
عمي كان في حالة إعمار ولا يمتلك كثير من المال، فتبنى أحد الأخوة قال له أنا أأتي بالمواد وأخذ عليها زيادة، يعني أأتي بها مثل من المعمل ويأخذ عليها زيادة مثل المادة 500 ألف ويأخذ عليها 800 ألف، لكن بعد فترة.
أخوي إسماعيل أعد
السؤال الآخر.
أخوي إسماعيل أعد السؤال. جزاك الله خير.
يأخذ المال ويأخذ ال.
أخي إسماعيل أعد السؤال، أعد السؤال، ما سمعتك.
السؤال الأول، عمي كان في حالة إعمار ولا يمتلك كثير من المال.
نعم.
فأحد الأخوة قال له أنا أتلك بالمواد وأخذ عليها زيادة، يعني غير المبلغ الذي يكون في المعمل. وأطلب من الشيخ بمنه وكرمه أن أحصل على رغمه وأني أحبه في الله.
إن شاء الله.
طيب جزاك الله خير يا أخ إسماعيل. شكرا شكرا. شيخنا نريد أن ننتقل إلى قضية الودائع البنكية. يعني إذا أراد الإنسان أن يودع مالا سواء في البنك الربوي أو البنك الإسلامي، طبعا البنك الربوي يقترض ويعطيه، أما البنك الإسلامي فإنه يضارب بهذا المال. قضية الإيداع في هذا البنك الربوي والبنك الإسلامي هل حكم سواء أم
لا؟ ليس سواء.
نعم.
ولا تعاون على الإثم والعدوان. الإنسان ما يعين البنك الربوي على عمل ثاني، كما قلت قبل قليل بارك الله فيك، يعني أنت تقول الآن أنه يضع الوديعة في البنك الربوي ويعطيه عليها فائدة ثابتة مضمونة، هذا حرام. حتى البنك الإسلامي لو كما سأل السائل قبل قليل، لو جئته مثلا قال أنا بنك إسلامي عطني الوديعة 5000 دينار،
نعم.
أنا أكتب لك من الحين لك فيها فائدة 7%، حرام.
نعم.
ما يجوز، هذا ربا. طيب هذا قرض جرى نفعا فهو ربا، لكن إذا قال لي لا أنا أتوقع أنك تأخذ 7 لكن ممكن تأخذ أكثر وممكن ما تأخذ وممكن تخسر، هذا موضوع آخر. هذا حلال. حتى هذا اللي تسميه أنت مثلا البنك الربوي لو جاء وتعامل معي بالمعاملة الحسنة صحيحة قال ضع الوديعة عندك وأنا أتعامل بها بالحلال، أشتري وأبيع وأضارب وأشارك وكذا وكذا وكذا، لكن أنا أتوقع أن يأتيك ربح 10%، أقول له طيب وإذا ربحت 15%؟ قال أعطيك 15%، بس ترى احتمال ما أربح ما تأخذ شيء، مو لازم أعطيك 10% إذا ما ربحت. أنا متوقع أني أربح لكن لا أعلم الغيب، ترى يمكن أخسر. تخسر معي؟ قلت أخسر معك، هذا ما هو ربا.
نعم عمل
صحيح. فهلا نتكلم عن البنك نفسه أو الشركة أو المؤسسة أو الشخص، نتكلم عن المعاملة نفسها. المعاملة حلال، المعاملة
بركتم. كذلك شيخنا من التساؤلات التي يعني في صد هذا الموضوع، ما إذا الإنسان كان مثلا يعني حسابه في بنك مثلا إسلامي ثم أراد أن يسحب من البنك الربوي، لا سيما في قضية الكينت أو البطاقة هذه، ويقول هل يجوز هذا الفعل لي؟
والله اللي أعرف أنه إذا أنا حساب مثلا في بنك إسلامي وأردت أن أسحب من بنك غير إسلامي، إذا كان البنك هذا ثاني إذا سحبت 1000 يأخذ مني عمولة دينارين، وإذا سحبت 5000 يأخذ مني عمولة 10 دنانير، وإذا سحبت 20000 يأخذ مني عمولة 20 دينار، هذا ربا. أما إذا كان يأخذ على العملية بغض النظر كم
الرسم ثابت،
وإنما رسم ثابت على كل خدمة أقدمها لك العملية، تسحب 10 دنانير أخذ دينار، تسحب 1000 دينار أخذ دينار، تسحب 100000 أخذ دينار. زين طبعا في 100000، لكن المهم أنه أخذ على المعاملة، زين عمولة على المعاملة
أو بغض النظر عن المبلغ،
إيه وليس على المبلغ. فإذا كان على الخدمة ما فيها شيء،
ولا كان هذا يعني ربويا أو ليس؟
لا ليست، ما تضر.
نعم
أخذت من حسابي أنا، صحيح مرتبطة من بعضها بشبكة واحدة.
نعم. كذلك من المعاملات المعاصر التي يعني لها ارتباط وثيق جدا في قضية الربا شيخنا مسألة التورق، نريد أن نقف معها تطبيقا ووجود شعبة الربا وكذلك تطبيقها، يعني إخلال تطبيقها في بعض البنوك الإسلامية.
أولا التورق، رحم الله شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يسميه التورط بالطاء،
تورط
إيه، وهذا التورط اللي هو التورق. الإنسان قدر ما يستطيع يعني لا يتعامل بهذه المعاملة وهي التورق هذه. طبعا التورق من طلب الورق، تورق أي طلب الورق، والورق هي الفضة، يعني يبي كاش، يبي فلوس، يبي نقد. أنا محتاج أبي 2000 دينار، من اللي حصل 2000 دينار؟ يتورق حتى يحصل 2000 دينار، يتورق يعمل معاملة تورق أي طلب ورق حتى أحصل 2000 دينار. صورة العملية أن آتي أنا للتاجر اللي هو أنت مثلا، أجيك أقول لك أريد أن أشتري منك هذه البضاعة، بكم تبيعني إياها؟ تقول لي أبيعك إياها 3000 نقدا. قلت لا أريدها نقدا، أريدها مقسطة. تقول لي إذن 3.5 مقسطة. قلت اشتريت، فاشتريتها منك 3.5 مقسطة. أنا لا أريدها، أنا أريد مالا.
نعم.
وأنت لا تقرضني مالا، وهذا اللي قلت قبل قليل لو في أحد يقرضه. أنا أريد نقدا، ما أريد هالبضاعة هذه، فاشتريتها ولا أريدها ولكن أريد المال، أخذتها منك. الآن أنت تطلبني كم؟ 3.5. قصيتها لك، أذهب بهذه المعاملة هذه البضاعة التي شريتها وأعرضها بالسوق. طبعا لن أبيعها بثلاثة، لأن الذي سيدفع 3 يروح يأخذها من الشركة، من الأم، منك أنت، لماذا يأخذها مني أنا؟ فأضطر أني أنزل من سعرها، فأبيعها ب 2700 أو 2005 حسب، لأن نقدم ما نشتريتها الآن بالتو، أقول دور أنا محتاج، فيستغل الناس حاجتي فيشترونها مني ب 2700، هذا التورق. فأخذت 2700 اللي هي الورق وهي الذهب أو الفضة، أخذت 2700 نلتها بهذه العملية، فهذا هو التورق، أن يشتري بضاعة لا يريدها مقسطا ثم يبيعها نقدا ليحصل الورق أو يحصل الذهب أو المال، هذا التورق. هذا التورق يعني على قول كثير أنه جائز، لكن بعض أهل العلم منعه وقال إذا قلنا بإباحته ففي نطاق ضيق جدا، أولا أن يكون محتاجا، ثانيا أن لا يجد سبيلا آخر، ثالثا أن يأخذ على قدر حاجته، رابعا أن يقوم بها بطريقة صحيحة. طيب إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة قالوا نعم هنا يجوز له.
طيب شيخنا لو أردنا حقيقة يعني ننظر إلى تطبيقه، يقول بعض البنوك تطبقه ما يسمى بالتنظيم التورق المنظم، أن الإنسان إذا أتى هو الذي يدير عملية الشراء والبيع له ثم ينزل المبلغ في حسابه، فهل هذه الصورة ما إذا كان هناك عملية تنظيمية؟
هذا ليس تنظيما، هذا لعب، ليس تنظيما. يعني يجلس يضع رجل على رجل، اشترينا لك بعنا لك تفضل هذه 2050 وطلب 3500.
نعم
هذا ما هو تنظيم، هذا لعب، هذا عبث،
هو محرم.
إيه نعم. أما التورق الصحيح أنه يشتري البضاعة ويأخذها ويستلمها ثم يذهب ويبيعها ويساوم في بيعها، هذا التورق. أما يقول جالس عندهم اشترينا لك كذا بعنا لك كذا، لا يدري من اشترى من ولا اشترى ولا باع من ولا ماذا اشترى.
نعم
بس
ورق يوقع عليها،
استلم 2500 ومطلب 3500، موافق؟ مع السلامة. مع السلامة. هذا الربا.
نعم صورته صورة ربا. طيب شيخنا ذكرتم حقيقة من الشروط التي يعني أجزتم فيها قضية التورق أو إجازة المشايخ، ما إذا كان إنسان محتاجا، هل يفهم يعني أن التورق في قضية السفر أو الأمور الكمالية لا يرشد إليه الناس؟
يبتعد.
نعم فقط يقيد بحاجته.
نعم
نعم بركتم. كذلك من المعاملات المعاصرة والتي يعني بعض الناس يستشكل فيها قضية الربا، بيع المرابحة، لو عرفناه وطبقنا عليه
التورق فيه. هو ليس بيع مرابحة، يعني لأن للأسف يعني بيع المرابحة عند أهل العلم غير المرابحة الذي يسميه الناس مرابحة.
نعم.
المرابحة عند أهل العلم يعني أو البيوع عند أهل العلم يسمونه تولية زين ونقيصة ومرابحة زين. أنا اشتريت هذا بألف وبعته بألف، هذا بيع تولية، يعني بعت برأس ماله لا ربحت ولا خسرت. اشتريته بألف بعته بتسعمائة، هذا بيع نقيصة.
نعم.
نقص. بعت اشتريته بألف بعته بألف ومئتين، هذا مرابحة، إني ربحته في البيع، هذا بيع المرابحة. هو أن أقول للشاري أقول له اشتريته بألف وربحي فيه ألف مئتا دينار.
نعم ربح معلوم.
فهذا مرابحة. اشتريته بألف وسأبيعه بتسعمائة، هذا بيع نقيصة.
نعم.
اشتريته بألف وسأبيعه برأس ماله بألف، لا أريد ربحا، هذا بيع تولية. هذه المرابحة التي توجد في الكتب. بينما المرابحة اليوم التي يسميها الناس مرابحة أو الشركات تسميها مرابحة، هو في كتب أهل تسمى بيع المواعدة.
نعم.
بيع المواعدة، وهو أن آتي أنا للتاجر، اليوم سويتك تاجر وسويتك فقير وسويتك مرابي وسويت سامحني على طيب، أن آتي للتاجر.
نعم.
زين فأقول له مثلا أنا أريد مالا، يقول أنا ما أقرض، ما أقرض مالا، طيب مالي مخرج، أقول لك مخرج مرابحة، أعمل لك بيع مرابحة. ما هو بيع المرابحة هنا؟ قل والله أنا أشتري لك هذا البيت وأبيعك إياه، أو أشتري لك هذه الأرض وأبيعك إياها، وهكذا. هذا البيع بعض أهل العلم حرمه. طيب يقول لأنه ما اشترى هذا البيت لولا أنه جاءه هذا الرجل، ولا اشترى هذه الأرض أو هذه السيارة أو هذه السلعة إلا بعد أن جاءه هذا الرجل. الحقيقة أن الذي تميل إليه النفس أنه مباح إذا طبق تطبيقا صحيحا. يعني لو جئت أنا مثلا إليك كتاجر قلت لك أريد أن أشتري هذا البيت مثلا، قلت لي كم يسوى هذا البيت، كم يساوي؟ قلت لك يساوي 300 ألف، تقول أنت أنا أشتريه ب300 وأبيعك إياه ب330، قلت لك موافق. الآن صار في اتفاق مبدئي.
نعم.
بيني وبينك وعدتك أني أشتريه منك إذا اشتريته، هذه الموعدة. نعم. وعدتك أنك إذا اشتريته أني أشتريه منك.
نعم.
وأنت وعدتني أنك إذا اشتريته أن تبيعه إلي. هنا الآن صار في وعد، وعد منك بالبيع ووعد مني بالشراء. هذا بيع المواعدة.
نعم.
هذا بيع المواعدة. اشتريته أنت ب300 ثم جئتني قلت أبيعه لك ب330، قلت لك موافق. طيب ليش ما أخذ أنا 300؟ ليش أجيك أصلا؟ لأنك أنت الآن زين ستبيعه لي ب330 مقسطا. أنا ما عندي أدفع نقدا. لو كان عندي نقدا 300 ألف، لكن أنا ما عندي. فأذهب للتاجر أقول له أنا لا أملك، يقول أنا أملك، أنا أستطيع أن أشتري ب300. طيب أنا أريده، يقول أنا أشتري ب300 وأبيعك إياه ب330 مقسطا. فأقول لك قبلت. هذا بيع مواعدة. ولما نقول بيع مواعدة، أنت غير ملزم وأنا غير ملزم. ملزم أخلاقيا لكن غير ملزم قضاءا. بين ملزم شرعا وليس ملزما، ولست ملزما قضاءا. يعني لو قدر أنك اشتريت هذا البيت ب300، أنت كتاجر سواء قلنا شركة أو بنك أو فرد، أنت اشتريته ب300، جئتك أنا قلت لك بيعني ب330، قلت والله هو أنت بس تدخله عجبني البيت، بس أنت وعدتني، وعدتك وأخلفت. يا كثر من يخلف وعده، أروح أشتكي عليك عند القاضي، يا قاضي حصل كيت كيت، وعدني إنه يشتري هذا، يقول لك وعدته، قلت له نعم وعدته، وليش ما تبيعه؟ ماني بايع. هو غير رأي، عاجبني البيت، ما يقدر القاضي يلزمك.
نعم
ما يلزمك، فأنت ملزم خلقا دينا أدبا شرعا، لكن غير ملزم قضاءا، والعكس صحيح أو الجهة الثانية صحيح.
نعم.
لو إنك اشتريته ب300 وجئتني قلت لي أنا اشتريته ب300، يلا تعال اشتر 330، قلت لك لا والله غيرت رأيي، لقيت بيت ثاني، ما تستطيع تلزمني. لو ذهبت أنت القاضي قال قص علي، قال اشترى ب300 وأنا اشتري منك 330، اشتريته ب300 والحين ما بيعي، يقول ما ماني مشتري. القاضي لا يلزمني، لا يلزمني، ملزم أخلاقا أدبا شرعا، واضح ولا لا؟ لكن غير ملزم قضاءا. لا يستطيع القاضي أن يلزمني بالشراء منك، أنا وعدتك وغيرت رأيي، فأنا غير ملزم قضاءا. فهذا بيع المرابحة. وهذا ترى لو تجي ترى هو أكثر الناس فيه تبيع. يعني شلون لك مثال؟ يعني الحين أنت لو تبي مثلا شغلة من الدكان، أي دكان، سوق، قطع غيار، أي شيء، تروح مثلا قطع غيار، أوضح شيء، قطع الغيار، أو حتى البقالة، بقالة، تبي بقالة، تبي شيء، قلت له والله ما عندك البضاعة الفلانية، سوبر ماركت يبيع حقائب شنط، وين الشنطة الفلانية، حقيبة الفلانية، قال لك والله خلصت، قلت من جايب، قلت بلا بجيب، قلت خلاص حجز لي واحدة أبيها، بيروح يجيبها لك، يبيعك إياها بنفس السعر اللي اشتريها، ولا بيربح؟
بيربح،
بيربح، هذا هو، اشتراها لك وربح. قطع الغيار نفس الشيء، تروح حق الشركة بقطع الغيار فلانية قالت مو موجودة، نطلبها لك، هل يطلبها لك بنفس السعر اللي بياخذها هو ولا بيربح عليك؟
أكيد لا بده
بيربح عليك، نفس الشيء المرابح، يشتري لك ويبيعك بربح.
إذا في حكمه شيخنا،
فحكمه جائز إذا تطبق صح،
تطبق صح،
إذا تطبق صح حكمه جائز.
نعم
زين، أما أني إذا تطبق غلط ما يجوز، إذا تطبق غلط ما يجوز. فهنا إذا أنا وعدتك أني أشتري منك أنا غير ملزم، وأنت غير ملزم أنك تبيعني. اللي حصل شنو؟ عندنا الوقت،
عندنا 5 دقائق واتصالات
طرفة بسيطة فقط. اللي حصل أن بعضنا كانوا يلعبون على البنوك، يجي يقول بشتري البيت 300 ألف، هو ما يسوى 300 ألف، يسوى 200 220، فيقول بشتري 300 ألف، البنك ما عنده مشكلة، هو بيع كيف 320 330، ما عنده مشكلة. عقب ما يشتري البنك 300 300، هذا يقول له هو أنت، هو متفق مع صاحب البيت أن يعطيك 300 اللي منها 20 والمثالي. قال البنك الحين شو يسوي؟ يروح هو يقيم البضاعة، يقول له ما تسوى 300، يا مالك شغل تسوى 300، أنا بشتري 300 ما أبيعك، أنا ما أشتريها عشان أطيح بجردي.
بوركتم لعلنا يعني نأتي على تساؤلات يعني أعزائنا المشاهدين. يقول بعضهم، بعض الناس يعني يبيح نفسه أخذ الربا لأنه محتاج، فما ضابط الحاجة إذا قلنا
ضابط؟ لا، الربا ما يجوز عند الحاجة، لا يجوز إلا عند الضرورة. ذاك ربا الفضل
يجوز
قلنا عند الحاجة اللي هو بيع العراية. أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بشرط 3 شروط كما ذكر أهل العلم، أن يكون تقابضا، أن يكون دون 5 أوسق، أن يكون محتاجا. هذا بيع العراية فقط. وإذا قلنا ربا الفضل يجوز عند الحاجة، أما ربا النسيئة، ربا الأجل، ربا المعروف لا يجوز إلا عند الضرورة. ضرورة يعني حياة، موت، علاج، سجن، هذه الضرورة
تقدر.
أما مثل اللي سأل السؤال عفوا اللي من الجزائر أظن.
نعم.
قال بشتري بيت.
نعم.
مو لاقي اشتريت. لا يشتري. مو لازم يشتري. يشتري بيت أصغر.
أو يستأجر.
مو لازم يشتري. يعيش بأجار لين يموت. مو لازم يشتري. يعني طالما ما عندك فلوس لا تشتري بيت. لكن لا تأخذ ربا عشان تشتري بيت. نعم. طيب اشتريت بيت ومت وربا والنار جهنم والعياذ بالله.
نعم.
مو صحيح هذا. ليس عذرا.
طيب. بتسارت كذلك قضية فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف.
له ما سلف. العمليات الربوية التي مرت في حياته طالما أنه تاب انتهى الأمر انتهى أمرها.
نعم. كذلك من التساؤلات أخينا إسماعيل من العراق حقا ما اتضح سؤاله. سؤال بعض يقول
أنا واضح سؤاله عنده.
نعم.
هو يقول يعني هو يريد أن يعمر بيت أن يعمر بيتا.
نعم.
أو عمارة وما عنده ما يعمر به. فيأتيه شخص يقول أنا أعطيك بالأسمنت والأسمنت قيمته 1000 أنا أبيعك إياه بألف.
نعم.
ومئتين هذه المرابحة يبيع إياه بألف مئتين مقسطا يعني.
نعم.
هذه ما فيها بأس إن شاء الله.
طيب كذلك يعني حقا أظن باقي دقيقة أو دقيقتان أتي على تساؤل قضية شيخنا صرف الآن العملات يعني بعض الناس قد يصارف بعض العملات فهل هناك شروط معينة لهذه يعني المصارفة
دولار بيد دينار بس يدا بيد
نعم لأن تختلف الأجناس
اختلفت نعم يكون يدا بيد
نعم شيء. كذلك شيخنا من قضية الحوالة بعض العمال هنا مثل الكويت يحول مثلا
ما تجوز الحوالة الأصل فيها أنها لا تجوز لأنها ليست يدا بيد
نعم.
لكن تجوز لسبب آخر وهو الضرورة أنه ما في بديل آخر لو كان هناك بديل آخر نقول لا تجوز محرمة لكن مشكلتها أنه لا يوجد بديل والناس تخاف أن تنتقل بأموالها وهي مسافرة تسرق منها وغير ذلك أو هو لا يريد أن يسافر أصلا يريد أن يحولها وهو هنا فهذه تدخل في الضرورات أن يعني لا يوجد بديل آخر إلا هذه الحوالة فتجوز من هذا الباب لا أنها حلال وإلا هي حرام.
طيب شيخنا تغيير العملة في
بس ما فيها يد بيد
نعم تغيير شيخنا العملة الآن يعني هو لا يحول بالعملة التي بعثها
المشكلة يد بيد وليست المثل بالمثل المشكلة ما في يد بيد تسليم يد بيد يسلم اليوم يسلم باكر أو كذا
لا نقصد شيخنا مثلا هو عنده مبلغ يريد أن يحوله مثلا لأهله مثلا فمثلا يصارف بعملة بلده ثم يحول المبلغ ليستلمه ليس هناك عملية مبادلة مال بمال
ما في بس
نعم هذا اللي أقصدها في قضية الحوالة اللي يطبقونها الآن أجانب العمال عندنا مثلا يريد أن يحول مثلا لمصر أو لأي دولة مثلا فيصارف مثلا بعملة بلده ثم يبعثها إلى أهله
كيف يبعثها؟
يبعثها عن طريق الحوالة يحول مبلغ فقط
يأخذون عليها مبلغ
اللي هي رسوم عملية التحويل
رسوم عملية التحويل وما يستلمونها بنفس الوقت يعني حولها الآن يستلمونها بعد ساعة بعد ساعتين ما في يد بيد عرفت فهنا من هذا الباب هي حرام
نحن
ما في يد بيد عرفت لكن ضرورة ما في بديل ما يمكنه أن يسافر ويسلم المال بيده لا يمكنه ذلك إلا عن طريق هذه الشركات
جميل.
من هذا الباب حتى الشركات هذه تأخذ العملة تأخذ الرسوم أيضا ما تأخذ رسوم من العملية تأخذ المبلغ كلما زاد المبلغ زاد الرسم
نعم طيب يعني. شيخنا لعلنا في نهاية الحلقة كلمة توجهونها يعني لمن وقع في هذا الجرم العظيم نصيحة منكم
أنا أقول والله على الناس أن يتقوا الله تبارك وأن يفكروا بآخرتهم أن يفكروا بآخرتهم جاء في الحديث يأتي على الناس زمان طيب الذي يعني لا يأكل الربا يصيبه غباره والحديث وإن كان فيه ضعف لكن هذا واقع كثير من الناس اليوم أن الناس تساهلوا جدا في موضوع الربا بسبب تكالب الناس على الدنيا يبي يسكن أحسن سكن يبي يلبس أحسن لبس يبي يسوق أحسن سيارة يبي يسافر أغلى البلدان وكذا فيتساهل في موضوع الربا لإرضاء أولاده لإرضاء زوجته لأي سبب من الأسباب فيقع الناس في الربا أنا أقول على الناس أن يتقوا الله فيما يأكلون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أنه يستجاب له فنقول علينا جميعا أن نتق الله تبارك وتعالى وأن نعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى وأن نبتعد عن المعاملات الربوية لا نفعلها ولا نشهد عليها ولا نكتبها ولا نعين عليها ولا نأذن بها يعني كل هذا محرم لا يجوز وكذا أدعو الدول أن تتق الله تبارك وتعالى حكام المسلمين بشكل عام أن يتقوا الله تبارك في شعوبهم أن يمنعوا هذه المعاملات الربوية في بلادهم وأن لا يأذنوا بقيام هذه العمليات الربوية سواء عن طريق البنوك أو الشركات أو المؤسسات. الإعلانات عندنا في البلد، الشوارع في الكويت إعلانات بنك ربوي يعلن أشكره، تعال ضع مالك عندنا وخذ لك يعني الدانة وغيرها وكذا، يعني ضع 50 دينار وادخل في السحب، اقترض 70,000 بفائدة ربوية يسير. إعلانات ربوية والعياذ بالله، إعلان للحرب على الله تبارك في الشوارع وفي الجرائد وفي كذا. أصحاب الجرائد عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى ولا يأذنوا بمثل هذه الإعلانات. إعلان واحد يعلن حرب على الله عن طريق الجريدة، يعني أصحاب الصحف الآن يأتي إنسان يعلن عندهم في الجريدة صفحة كام، نص صفحة، ربع صفحة، سطر، يعلن عن الربا، يقول تعال ربا، اقترض قرضا ربويا، وتساعده الجريدة تحط الإعلان أو التلفزيون يحط الإعلان الربوي. فأنا أقول عليهم جميعا يتقوا الله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الناس تحارب الله، تعلن الحرب على الله وأنا أعينهم، ولهذا سواء كانت صحيفة أو مجلة أو قناة أو تويتر أو أي شيء، زين، أي إعانة بأي صورة من الصور، واحد يقول أنا سأحارب الله، من يقوم معي، من يساعدني أني سأحارب الله، فيجد من يقوم معه ومن يحاربه. أنا أقول علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، نعرف أين نضع أقدامنا، والله المستعان.
جزاكم الله خير شيخنا، أشكرك إجاباتك الوافية ونصيحتك الغالية، بارك الله فيك. أعزائنا المشاهدين، أشكركم على متابعتنا هذه الحلقة المهمة والتي أتمنى أن يكون الشيخ قد أجاب على كثير من تساؤلاتكم. أتمنى أن تتابعونا في الأسبوع بعد القادم وحلقة بعنوان الفتن وموقف المسلم منها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
من القلب نحييكم
ودفء القلب نعطيكم،
نوحد صف أمتنا
حمى الله مساعيكم، بهدي كتابنا الشافي
ونبع نبينا الصافي
وحب قلوبنا الحاني،
ضياء العين
نسوق الحق برهانا، روم العز إخوانا، وتثبيتا وتبيانا،
ونرجو مجدنا فيكم،
وفاق الدين قد حانا،
يفوح شفاه إيمانا،
أيادينا التي تبني
نصيبا